بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، ما زال درسنا متممٌ للباب العظيم الذي عقده الإمام النووي رحمه الله في رياضه بقوله: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. وصلنا إلى الحديث 85 بعد 400، قال: وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه الحذر من الافتتان بالدنيا وعدم الزهد فيها، وأن في المال فتنة، والفتنة تفسد الدين والدنيا، وهذا واقع عند كثير، بحيث يتنافسون في الدنيا ثم يتحاسدون ثم يتذابرون ثم يتقاطعون مع كثرة الانشغال والالتهاء بالدنيا، وهذا وغيره فتن في الدين والدنيا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عند ابن حبان وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما مهلكاكم. ألا إن الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما مهلكاكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان في حظيرة وثيقة يأكلان ويفرسان بأسرع فيها من حب الشرف وحب المال من دين المرء المسلم. يعني ما أشد إفسادا للدين، ومثل بهذا المثال الذي سيأتي توضيحه في حديث مستقل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. قال ابن تيمية رحمه الله: ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه، من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. قال: وعن أبي عمرو، ويقال أبو عبد الله، ويقال أبو ليلى، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز، والماء. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. قال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول: سمعت النضر بن شميد يقول: الجلف الخبز ليس معه إدار، وقال غيره هو غليظ الخبز، وقال الهروي المراد به هنا وعاء الخبز كالجوارق والخرج، والله أعلم. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الماء، وجلف الخبز والماء. قال الألباني رحمه الله: منكر. ثم ذكر من رواه ومن صححه، ثم قال: وحريث هذا مختلف فيه. فقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ما بأس به، أو ما به بأس. وقال الساجي: ضعيف. وقال أحمد: روى حديثا منكرا عن الحسن عن حمران عن عثمان، يعني هذا الحديث، يعني القول بالنكارة هو قول أحمد رحمه الله تعالى. وذكر أن قتادة خالفه فقال عن الحسن عن حمران، حمران مولى عثمان رضي الله عنه وارضاه، عن رجل من أهل الكتاب قال أحمد: حدثنا روح، حدثنا سعيد، يعني عن قتادة به. قلت: فثبت، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، أن الحديث من الإسرائيليات. أخطأ الحريث هذا في رفعه، فهذا الحديث بهذا الإسناد لا يصح، بل هو إسرائيلي. ولكن يشهد له عن أبي عسيب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط، يعني الحائط ما هو؟ البستان، أطعمنا بسرا. قال: فجاء بعذق فوضعه فأكلوا، ثم دعا بماء فشرب، فقال: لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال: وأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر نحو وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال: نعم، إلا من ثلاث: كسرة يسد بها جوعته، أو ثوب يستر بها عورته، أو جحر يدخل فيه من الحر والقر، أي من الحر والبرد. وهذا الحديث حسنه الشيخ رحمه الله في صحيح الترغيب، وهذا الحديث حث على الزهد والتقلل من الدنيا. وقوله ليس لابن آدم حق، أي هذه تحق له ولا يحاسب عليها الإنسان إذا كانت من حلال، إلا قال: في سوى هذه الخصال. قال الطيبي: والمراد بها ضروريات بدنه المعين على دينه. فهذه الأربع إذا أخذها الإنسان من حلال لا يحاسب عليها: بيت يسكنه، وعورة، وثوب يسد عورته، وكسرة خبز تسد جوعته، وجلف خبز، والماء. هذه إذا أخذها من حلال لا يسأل عنها، وفي بقية الأمور فيها السؤال والحساب. وقول بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء، قال العلماء: هذا غاية القناعة ونهاية الكفاية. فهذه الخصال تتوقف الحياة عليها، فلا بد منها. وإلا ما زاد على ذلك قد يحاسب عليه الإنسان. ولذلك روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة، أي مرتفعة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام فرأى قبة مشرفة، فقال: ما هذه؟ فقال له أصحابه: هذه لفلان، رجل من الأنصار. قال فسكت وحملها في نفسه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه. صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه، إن الرسول يعرض عني، فأخبر وشكى ذلك إلى أصحابه، فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنكر حاله في مقابلتي، فليس الوجه الذي يقابلني الآن بالوجه الذي كان يقابلني به من قبل. قال إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خرج فرأى قبتك. قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها. قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا يعني ما لا بد منه. رواه أبو داود وهو في السلسلة الصحيحة. وعن خباب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب. قال أبو حاتم أي ابن حبان وقد روى هذا الحديث وهو السلسلة الصحيحة أيضا، قال معنى هذا الخبر لا يؤجر إذا أنفق في التراب فضلا عما يحتاج إليه من البناء، يعني إذا كان البنيان فضلا فلا يؤجر عليه الإنسان. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في كلام النفيس قال واعلم أن المراد من هذا الحديث والذي قبله، أي حديث صاحب القبة، حديث أن الرجل لا يؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب، قال واعلم أن المراد من هذا الحديث، هذا في السلسلة السادس صفحة 802، قال واعلم أن المراد من هذا الحديث والذي قبله والله أعلم إنما هو صرف المسلم عن اهتمامه بالبناء وتشييده فوق حاجته، وإن مما لا شك فيه أن الحاجة تختلف باختلاف عائلة الباني قلة وكثرة، ومن يكون مضيافا ومن ليس كذلك، فهو من هذه الحيثية يلتقي تماما مع الحديث الصحيح فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان، رواه مسلم وهو مخرج في صحيح أبي داود. ولذلك قال الحافظ أي ابن حجر بعد أن ساق حديث الترجمة وغيره وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر، يعني هذا الحديث محمول على البناء الذي يزيد على حاجة الإنسان. ثم حكى عن بعضهم ما يوهم أن البناء كله أن في البناء كله الإثم، قال فعقب عليه الحافظ بقوله وليس كذلك بل فيه التفصيل، وليس كل ما زاد على الحاجة يستلزم الإثم، فإن في بعض البناء ما يحصل به الأجر مثل الذي يحصل به النفع لغير الباني، فإن يحصل للباني به الثواب والله تعالى أعلم. هذا التفصيل لابد منه جمعا بين الأحاديث حتى لا يتوهم غير المراد من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، رواه مسلم. هذا الحديث جاء في رواية عند مسلم أيضا عقب هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث، ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. هذا الحديث فيه حال الإنسان مع المال، وأنه لا يأخذ من المال إلا ما ذكر. كم شيء؟ 3: ما أكل منه أو لبس منه أو تصدق فادخره لآخرته. وهذا حث على الزهد، فكيف تجمع مالا لغيرك تحاسب عليه؟ ينبغي لك أن يكون مالك بهذا المقدار، ما ينفعك وتستخدمه فقط. وفي حث أيضا على عدم الانشغال والالتهاء بالتكاثر في ذلك. وفيه بيان لحال الناس عموما، وأنهم مشغلون بالفاني ولاهون عن الباقي. قال القرطبي رحمه الله: قوله ألهاكم التكاثر يعني شغلكم الإكثار من الدنيا من الالتفات إليها عما هو أولى بكم من الاستعداد للآخرة. وهذا الخطاب للجمهور، يعني لعامة الناس كلهم. قال: إذ جنس الإنسان على ذلك مفطور، أي على حب المال والالتهاء بالتكاثر، فالناس مفطورون على هذا، كما قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وإنه لحب الخير لشديد. هذا حال الناس. قال: وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى للنبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السير إلى منتهاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال: التجفاف بكسر التاء المثنى فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررة، وهو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان، يعني تفتقر حتى لا يكون لك إلا هذا الأمر. هنا قال في الحاشية: هو في ضعيف سنن الترمذي باختصار السند. والذي في نسخته في الرياض رواه الترمذي وقال: حديث حسن. شو عندكم؟ لا، ما تكلم حسن. الموجود في النسخ المطبوعة عند الترمذي قال: حديث حسن غريب. حديث حسن غريب. وهذا الحديث صححه الحاكم بقوله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على ذلك. وقال عنه الألباني رحمه الله في الضعيفة 1681: منكر. وضعفه في تعليقه على الترمذي. وقال الهلالي في بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين: متن الحديث منكر. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة مدح المال الحلال إذا وقع في أيد تتقي الله وتعرف حقه. ثم ذكر بعض الأحاديث مثل: نعم المال الصالح للرجل الصالح، إنما الدنيا لـ4 نفر، وغيرها من الأحاديث. لو كان للنبي مثل أحد ذهبا. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في شرح رياض الصالحين: هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال لأنه لا ارتباط بين الغنى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فكم من إنسان غني يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن علامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان أشد اتباعا له وأشد تمسكا بسنته، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال: فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان للرسول أتبع فهو له أحب، وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله عز وجل. يعني هذا الحديث. ولكن الألباني رحمه الله تراجع عن تضعيف هذا الحديث وذكر له شواهد، فأخرج في السلسلة الصحيحة 2827 عن أنس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أحبك. فقال: فاستعد للفاقة. وعزاه للبزار والشجر في الأمالي، وقال: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات معروفون غير بكر بن سليم، ذكر ابن حبان في الثقات. ثم ذكر له شاهدا، قال: وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني أحبكم أهل البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال: الله. قال: فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبنا من السيل من أعلى الأكمة إلى أسفلها. قال: رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأقول من يقول الألباني، إنما هو صحيح فقط. وهذا الحديث مطابق لحديث الترجمة، قال: فعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبنا من السيل من أعلى الأكمة إلى أسفلها. قال: وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن مغفل. أي حديث؟ هذا الحديث. يقول: الحديث شاهد من حديث عبد الله المغفل، كنت خرجته في الضعيفة قبل الوقوف على هذين الحديثين. وللشطر الثاني من حديث أبي ذر شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وهو الآتي، أي في الصحيح أيضا 2828: اصبر أبا سعيد، فإن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل من أعلى الوادي ومن أعلى الجبل إلى أسفله. قال: أخرجه أحمد من طريق عمرو عن سعيد بن أبي سعيد الخدري عن أبي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبر أبا سعيد، فإن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل من أعلى الوادي ومن أعلى الجبل إلى أسفله. قلت، يقول الشيخ: ورجاله ثقات، رجال مسلم غير سعيد ابن أبي سعيد الخدري، فلم يوثقه غير ابن حبان، لكن الحديث شاهد من حديث عبد الله بن مغفل أوله: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، كنت خرجته في الضعيفة برقم كذا، فيمكن تقوية هذا به وبحديث أبي ذر المخرج تحت الحديث الذي قبله، والله أعلم. فالحديث عند الشيخ إما حسن وإما صحيح، وفيه فضل الفقر، وأنه مما يبتلي الله به المصطفين من عباده. فقد ثبت عن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه وغيره: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، يعني هو مريض، فوضع يده فوق اللحاف فوجد حرارة جسمه من فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال: إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. فهذا الحديث السلسلة صحيحة، في رواية عند أحمد حتى يأخذ العباءة فيجوبها، أي يقطعها ليلبسها في عنقه. قال في مرقاة المفاتيح، والمعنى أنه لا بد من وصول الفقر بسرعة إليه، ومن نزول البلايا والرزايا بكثرة عليه، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل خصوصا سيد الأنبياء، فيكون بلاؤه أشد من بلائهم، ويكون لأتباعه نصيب على قدر ولائهم، والمرء مع من أحب فيما يكره ويحب. وفيه أن الفقر أشد البلايا لاشتماله على جميع المحن والرزايا، لكنه مع مرارته في الدنيا يورث حلاوة في العقبى بمزيد العطايا. فالحديث بهذا المعنى ليس في متنه نكارة، ليس في متنه نكارة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن غنيا، ولو شاء لسخرت له الجبال، فكان يشبع يوما ويجوع أياما، ويمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيته نار. وكلما ازداد اتباع الشخص ومحبته للرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن ترفع درجته، فالمرء مع من أحب، ورفعة الدرجات فيها ضريبة من البلاء وغيره، بأن يكون حاله قريبا من حال النبي عليه الصلاة والسلام في الابتلاء. فالحديث من هذا المعنى ليس في متنه نكارة، فابتلاء الله للصالحين إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر، فهذا حتى ترفع لهم الدرجات في العقبى، ففيه فضل الفقر، وأن الله عز وجل يبتلي به أخص عباده وأحبهم إليه. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يقول عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني حرص المرء على الشرف وهو الجاه وعلى المال أشد إفسادا لدينه من إفساد الذئاب الجائعة الضارية إذا خليت في زريبة مع الغنم لوحدها. جاء في رواية عند الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان جائعان بات في زريبة غنم أغفلها أهلها. يقول: ما ذئبان ضاريان جائعان بات في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. فأعظم ما يفسد دين المرء الحرص على المال والحرص على الجاه. ففيه أن الحرص على الدنيا وعدم الزهد خاصة في المال والجاه مذموم ومفسد للدين. قال الطيبي رحمه الله: ومعناه ليس ذئبان جائعان أرسلا في جماعة من جنس الغنم بأشد إفسادا لتلك الغنم من حرص المرء على المال والجاه، فإن إفساده لدين المرء أشد من إفساد الذئبين الجائعين لجماعة من الغنم إذا أرسل فيها. أما المال فإفساده أنه نوع من القدرة يحرك داعية الشهوات ويجره إلى التنعيم في المباحات، فيصير التنعم مألوفا، وربما يشتد أنسه بالمال ويعجز عن كسب الحلال فيقتحم في الشبهات مع أنها ملهية عن ذكر الله تعالى، وهذه لا ينفك عنها أحد. وأما الجاه فكفى به إفسادا أن المال يبذل للجاه ولا يبذل الجاه للمال، وهو الشرك الخفي، فيخوض في المراءة والمداهنة والنفاق وسائر الأخلاق الذميمة، فهو أفسد وأفسد. فيحرص على الجاه وعلى الزلفة والتقرب لأهل الدنيا، فيبيع دينه. فالحرص على الجاه والحرص على المال يؤدي إلى فساد الدين، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، وقد أمره بذلك ربه، ونهاه أن يمد عينيه إلى التمتع في الدنيا والنظر إلى أهلها، فكان لا يمد عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا، وإنما يتباعد عنها بكل وجه. قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير. والحصير من أي شيء؟ من سعف النخل. والحصير خشب وليس بلين. وقد أثر في جنبه، أي الحصير ظهر أثره في جنبه بأن طبعت خطوط الحصير في جنبه لخشونته. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني فراشا واطئ ناعم، وهو الفراش المحشو بليف أو صوف ونحوه، يطأه الإنسان ويجلس عليه، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، يعني فراش الرسول عباءة مثنية والعباءة خفيفة. قالت: فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقلت: فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا. فقال: رديه. فلم أرده، قال عائشة، فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال لي ذلك 3 مرات. والنساء يعجبون هذا. قالت: حتى قال لي ذلك 3 مرات. فقال: يا عائشة، رديه، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. قالت: فرددته. والحديث سلسلة صحيحة. وقوله: مالي وللدنيا، أي ليس لي ألفة ومحبة معها ولا لها معي كذلك، فلا أرغب فيها ولا ترغب في مالي وللدنيا، أنا تارك لها وهي تاركة لي. ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، أي ليس حالي معها إلا كحال راكب مستظل يمر يستريح في الصيف في الحر يأخذ قسطا من الراحة ثم يمضي، فأنى له تعمير تحت الشجر. ونحو هذا عن ابن عباس قال: دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: يا عمر، ما لي وللدنيا، وما للدنيا ولي، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركه. والحديث رواه أحمد وابن حبان وهو في صحيح الترغيب. وعن عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه قال: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في مشروبة، والمشروبة غرفة صغيرة، والمشربة بالفتح إناء يشرب فيه الماء. قال: فدخلت عليه في مشروبة وإنه لمضطجع على خصفة. تعرفون الخصف؟ ها؟ معلوم؟ يوضع فيه التمر. فهي تشبه الحصير وتخاط مما يخاط به الحصير. قال: وإنه لمضطجع على خصفة وأن بعضه لعلى التراب وتحت رأسه وسادة محشوة. خصفة ليست لا تكون كبيرة، فهو مضطجع عليها، بعضه على التراب وبعضه على هذه الخصفة، وتحت رأسه وسادة محشوة ليفاً، وأن فوق رأسه لا قال لئهاب عطيب، ولئهاب هو الجلد قبل أن يذبغ، يعني إهاب فيه رائحة ليس نظيف فيه عطن. قال: وفوق رأسه لئهاب عطيب، وفي ناحية المشربة قرض نوع من الشجر. فسلمت عليه ثم جلست، فقلت: يا رسول الله، أنت نبي الله وصفوته وخيرته من خلقه، وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفرش الحرير والديباج. في رواية قال: فابتذلت عيناي، لما شهد هذا الحال من رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عيناه بالدموع. قال: يا رسول الله، أنت نبي الله وصفوته وخيرته من خلقه، وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفرش الحرير والديباج. فقال: يا عمر، إن أولئك قد عجلت لهم طيباتهم وهي وشيكة الانقطاع، وإن قوم قد أخرت لنا طيباتنا في آخرتنا. رواه الحاكم. كم بقي الوقت؟ 20. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. هذا الحديث استدل به الإمام رحمه الله على ما بوب به فضل الفقر، حيث يكرم الله أهله بالسبق إلى الجنة، فلولا فضيلة له لما خص الله أهله بمزيد فضيلة وسبق في دخول الجنة. هذا هو الشاهد من هذا الحديث. وهذا الحديث ورد بروايات عدة، هذا هذا الحديث ورد بروايات وألفاظ. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام، بنصف يوم 500 عام، قليلا كثيرا، ها 500 سنة. وعند مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفا، أي 40 سنة. وفي رواية عند ابن حبان وغيره عن عبد الله بن عمرو قال: بين أنا جالس في المسجد وحلقة من فقراء المهاجرين وسط المسجد جلوس، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد نصف النهار، فانطلق إليهم فجلس معهم، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس إليهم قمت إليه، فأدركت من حديثه وهو يقول: بشر فقراء المهاجرين أنهم ليدخلون الجنة قبل الأغنياء 40 عاما. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ قال: فيقومون فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقول: ربنا ابتليتنا فصبرنا، وآتيت الأموال والسلطان، وآتيت الأموال والسلطان غيرنا. فيقول الله: صدقتم. قال: فيدخلون الجنة قبل الناس، ويبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. رواه ابن حبان وهو صحيح الترغيب. وعن سالم عن أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم الدنسة ثيابهم، الشعثة رؤوسهم، الذين لا يؤذن لهم على السدات ولا ينكحون المتنعمات، يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون كل الذي لهم. رواه الطبراني في الأوسط وهو في صحيح الترغيب. قال القرطبي رحمه الله، قال: هذه الأحاديث حجة واضحة على تفضيل الفقر على الغنى، ويتقرر ذلك من وجهين. أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لجبر كسر قلوب الفقراء، ويهون عليهم ما يجدونه من مرارة الفقر وشدائده، بمزية تحصل لهم في الدار الآخرة على الأغنياء عوضا لهم عما حرموه من الدنيا وصبرهم ورضاهم بذلك. يعني هذا الحديث قال الرسول تسلية لهم، فسلاهم بفقرهم لما لهم في الآخرة من أجر. قال: وثانيهما أن السبق إلى الجنة ونعيمها أولى من التأخر عنها بالضرورة، فهو أفضل، فالذي يكون سببا للسبق الجنة أفضل من الذي يؤخر عن الجنة، هذا واضح. قال: وثالثها أن السبق إلى الفوز من أهوال يوم القيامة والصراط أولى من المقام في تلك الأهوال بالضرورة، فالسابق إلى ذلك أفضل بالضرورة. هذا الحديث في لفظه هنا: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، وتقدم معنا في روايات، في أكثر روايات في حديث عبد الله بن عمرو أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء 40 عاما، 40 خريفا. اختلف العلماء في توجيه هذا، وأحسن من تكلم في هذا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، والقرطبي له كلام ولو قرأته قد تضيع في المفهم، ولكن ابن القيم فصل القول في هذا وبينه بأدق عبارة وأوجز مقالة في كتاب العظيم. أي كتاب؟ لا لا، هو يتكلم عن ماذا؟ ها؟ عن ماذا يتكلم؟ لا 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 يتكلم عن فقر المال. يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، ذكره في حادي الأرواح. حادي الأرواح في ماذا؟ ها؟ في الجنة. هذا الكتاب العظيم أحسن ما ألف في الجنة. وذكره أيضا في كتابه عدة الصابرين. قال ابن القيم: والذي في الصحيح أن سبقهم لهم 40 خريفا، هذا رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. قال: فإما أن يكون هو المحفوظ، وإما أن يكون كلاهما محفوظا، وتختلف مدة السبق بحسب أنواع أحوال الفقراء والأغنياء، فمنهم من يسبق 40 ومنهم من يسبق 500، كما يتأخر مكثر العصاة من الموحدين في النار بحسب جرائمهم، والله أعلم. واضح هذا؟ قال: ولكن ها هنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم، بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة وإن سبقه غيره في الدخول. والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب، وهم 70,000، وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم. والغني إذا حسب على غناه فوجد قد شكر الله فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف، كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخول ولم يكن له تلك الأعمال، ولا سيما إذا شاركه الغني في أعماله وزاد عليه فيما فيها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال: فالمزية مزيتها مزية سبق ومزية رفعة، وقد يجتمعان وينفردان، فيحصل الواحد السبق والرفعة ويعدمهما آخر، ويحصل لآخر السبق دون الرفعة، ولآخر الرفعة دون السبق، وهذا بحسب المقتضي للأمرين أو لأحدهما، وعدمه بالله التوفيق. يعني من الناس من يسبق ويرتفع، ومن الناس من يسبق ولا يرتفع، ومن الناس من يتأخر ثم يسبق، ومن الناس من يتأخر ولا يسبق. وقال: فهؤلاء 3 جابر وأنس وعبد الله بن عمر، وقد اتفقوا على 40، وهذا أبو هريرة وأبو سعيد قد اتفقا على التقدير 500 سنة، ولا تعارض بين الأحاديث، إذ التأخر والسبق درجات بحسب الفقر والغنى، فمنهم من يسبق 40 ومنهم من يسبق 500، ولا يتقيد السبق بهذا المقدار بل يزيد عليه وينقص. القرطبي قال 500 خاصة بالصحابة، وما دونهم يسبقون أغنياءهم 40، أو كل أمة، يعني كل فئة بحسب حالهم. وقال ابن القيم: فهذا الحديث وأمثاله صحيح صريح في سبق فقراء الصحابة إلى الجنة لأغنيائهم، وهم في السبق متفاوتون، فمنهم من يسبق 500 عام، ومنهم من يسبق 40 عاما، ولا يفضح ذلك في منزلة المتأخرين في الدخول، فإنهم قد يكونون أرفع منزلة ممن سبقهم إلى الدخول وإن تأخروا بعدهم للحساب، فإن الإمام العادل يوقف للحساب ويسبقه من لم يلي شيئا من أمور المسلمين للجنة، فإذا دخل الإمام العادل بعده كانت منزلته أعلى من منزلة الفقير، بل يكون أقرب الناس من الله منزلة، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال: فالإمام العادل والغني قد يتأخر دخول كل منهما للحساب، ويكون بعد الدخول أرفع منزلة من الفقير السابق. ولا يلزم من احتباس عبد الرحمن بن عوف لكثرة ماله حتى يحاسبه عليه ثم يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه غضاضة عليه، ولا نقص من مرتبته، ولا يضاد ذلك سبقه وكونه مشهودا له بالجنة. فمن الأغنياء من يتأخرون الحساب ثم يرفعون في الدرجات لقيامهم بحق المال وسبقهم في الخيرات، والله تعالى أعلم. كم بقي؟ 15. ناخذ 5 دقائق أسئلة ثم نترك الوقت لكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، بارك الله فيك، ما أفضل كتاب محقق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مختصرا؟ من أهم الكتب في السيرة أيها الأفاضل، يغفل عنها كثير من الإخوة، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، المجلد 3، فيه سرد لكثير من السيرة ودلالة السيرة وفقه السيرة، هو كتاب نفيس. من هذه الكتب المختصرة أيضا كتاب المبارك فوري رحيق المخطوب، وكتاب المتقدمين المختصرة كالسيرة لابن كثير، من أفضل الكتب في السيرة أيضا السيرة لابن كثير، محقق مبرز وأسلوبه في السيرة عظيم جدا. السيرة الآن دمجت في الطبعة الأخيرة من البداية والنهاية وقد تطبع منفصلة، فالسيرة لابن كثير من أعظم كتب السيرة. يقول: إذا كان الرجل يعمل في وظيفتين ويعول أسرته ولا يجد المال الكافي لسداد إيجار البيت وأقساط المدارس، فهل هو من الفقراء أم دون ذلك؟ هو من المساكين، هو من المساكين، عنده شيء ولكن لا يكفي. والفقير هو المعدم ليس عنده شيء، والمسكين هو الذي عنده شيء ولكن لا يجد.
أسألك من صلاة التسابيح.
صلاة التسابيح؟
أي. صحيح ولا مصحيح؟
صح. صلاة التسابيح مختلف فيها، من العلماء من يصححها ومن العلماء من يبطلها، كأئمة كبار كالإمام أحمد وغيره، وهذا ابن القيم يميل إليه أيضا، وأنا متوقف فيها.
وهي كيف؟ هي كم
هي مختلف فيها، هل تصح أم لا؟ أنا متوقف فيها. اختلاف فيها كبير، أكثر علماء لا يصححها، أكثر علماء لا يصححون، كلمة أحمد وغيره من مالك لا يصححون هذه الصلاة. يقول: يذكر عن سفيان الثوري كان يقلب يديه في الذهب، فكيف الجمع؟ قال: أولاك لا تمندلوني. نعم المال الصالح للرجل الصالح. ومن المحدثين من كان غنيا كابن مبارك، ومنهم من كان فقيرا، ولذلك قال ابن وهب: أفضى بمالك طلب الحديث حتى نقض سقف داره فباع خشبه. وقال الشعبي رحمه الله: من طلب الحديث أفلس. قال: طلبت الحديث حتى بعت قسط أمي 7 دراهم. ولكن قد يأتي الخير من جهات عدة وميراث وغيره، أما الانشغال والانهماك بالدنيا مع العلم يصعب، يصعب. لو نظرت في حال الأمة وتراجمها وجدت أفرادا ممن برزوا في ذلك. يقول: ظهرت ظاهرة الوشم في أوساط الشباب، هل من توجيه لأن البعض مات ولم يزل هذا الوشم، والبعض يعرف أنه مات ولم يزل الوشم فلم يصلي عليه الجنازة؟ أما الصلاة على المسلم الذي عنده وشم صلاة الجنازة هذه لا يتخلف عنها، يصلى عليه. والشخص قد يكون على معاصي وجهل وعدم علم وفقه، ويكون عنده صحبة سيئة ويقلد غيره من السفهاء، فيأتي هذه الأمور ثم يمن الله عز وجل عليه بالتوبة فيتوب ويعسر عليه إزالة هذا. التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. قد يؤجر الإنسان على بقاء هذا لصبره واحتسابه، قد يؤجر الإنسان على هذا والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فترك الصلاة عليه خطأ كبير ولا يلزم إزالته إن شق على الإنسان ذلك. ولا شك أن إزالة الوشم أصعب بكثير من وضع الوشم في أول الأمر، والوشم لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، فهو من كبائر الذنوب لا يجوز فعله ولا تعاطيه، فهو خطير وشر فلا يجوز فعله. ولكن إذا ابتلي الإنسان عليه أن يتوب ويجتهد في إزالته إن استطاع، فإن لم يستطع أحسن وأصلح وأكثر من الصالحات، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول: هل يشترط في الزهد لبس ثياب عادية ليست ثمينة ولا رخيصة؟ ما الضابط؟ في الحديث جاء مدح من ترك الثياب وهو قادر عليها، أن الله يلبسه من حلل يوم من حلل الجنة يوم القيامة. وكان السلف يكرهون العالي والنازل، كان يكرهون العالي والنازل، فلا يفاخر الإنسان بثوبه، إنما إن أفاء الله عليه فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسن، فهل هذا من الكبر؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمال، أي التجمل. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإن الله إذا أنعم على العبد بنعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه، ولكن لا يتفاخر، ولو ترك وزهد وقلل من مستواه هذا أيضا أمر آخر وطيب. يقول: هل لابد من شواهد في الطلقة الرجعية وهل واجب؟ قال الله عز وجل: أشهد ذوي عدل منكم. مختلف فيها هل الإشهاد واجب أم لا. كثير من العلماء يرى أن الإشهاد في الرجعة واجب حتى لا يتلاعب الناس بأحكام الشرع ويتسرعوا في الطلاق.
شيخ، وإحنا عندنا عيال دول بدو ما نعرف نصلي، لو عندنا عيال يهال ميتوا ما نصلي عليهم، لا نعرف نصلي ولا نعرف دوي.
الله يحفظكم. الصغير إذا مات الصلاة عليه مستحبة، الصلاة عليه لا تجب إنما مستحبة، ويشفع لوالديه بإذن الله عز وجل.
ما نعرف نصلي.
تعلموا
لا رد الحين كيف؟
الحمد لله
حد يصلي عليهم غايد الحين
صغار
هي.
الحمد لله ما عليهم صلاة، ما عليهم شيء، ما عليهم شيء، الحمد لله،
الحمد لله
ما عليهم شيء. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.